بالحياة الطيبة.
إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله جل في علاه أن يحشرنا مع الصادقين، وأن يجعلنا منهم، وأن يعطينا ثمرة الصدق في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دين ودنيا. واليوم إن شاء الله بإذن الله هنتحدث عن عادة ربما، خلق ربما، شيء مكتسب ربما. المهم هو حاجة منتشرة وموجودة والناس بتستهين بيها، مع أن عاقبة الكذب عاقبة سيئة والعياذ بالله، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ونعوذ بالله من عذاب جهنم. إن شاء الله بإذن الله حيكون معي في هذه الحلقة الطيبة المباركة الداعية الإسلامي الشاب فضيلة الشيخ أحمد صبري الغندور. أهلا بك الشيخ أحمد، منور، وأهلا وسهلا. كلام لابد أن نعيه جيدا، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور والعياذ بالله. كلام يعني يجب ان احنا نهتز اذا كان عندنا ضمير، واذا كان عندنا دين صحيح يجب ان نهتز من داخلنا حينما نسمع هذا الكلام.
الحمد لله على احسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. وبعد، نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الخصلة أو من هذا الخلق الذي يجر صاحبه إلى النار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا إيانا: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. يبقى الخلق ده سبب في دخول النار. هذه الخصلة التي ربما لا يدعها أحدنا في اليوم الواحد، ولا تمر عليه الساعة الواحدة حتى يكذب كذبات وليست كذبة واحدة، هذا الخلق يجرك أيها المسلم إلى النار. وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى اسمه عند ربنا الكذاب، فلان الكذاب. ولذلك المسلم لا يكون كذابا أبدا. وقدوته نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. متى عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق؟ قبل بعثته، يعني مش بعد الوحي، وإنما قبل بعثته أطلق عليه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أما الكذب فليس أبدا من صفات المسلمين، وإنما هو من صفات المنافقين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب. يبقى اللي في الخصلة دي، هذه خصلة من خصال المنافقين، صفة من صفات المنافقين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا عنهم فيقول: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
يبقى المنافق لابد أن يكون كاذبا، والكذاب لابد أن يكون منافقا.
الكذاب لابد أن يكون منافقا، أكيد. خصلة من الخصال. أصلا الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهدي إلى الفجور. إزاي؟ شوف يا أستاذنا، أوقات بيكون في مرض، هذا المرض له أعراض، يعني تجد مثلا الجسد في مثلا، نسأل الله لنا ولكم العافية، بعض السخونة، وبعض تكسير العظام وبعض الأشياء وكذا وكذا، وسبب هذا مثلا في الآخر فيروس. احنا مش هنعالج السخونة لوحدها وتكسير العظام لوحده وهكذا، لا، احنا نعالج السبب. فبرضه ربما تكون أمراض كثيرة منتشرة في المجتمع بسبب خلق واحد
والعياذ بالله،
هو خلق الكذب. ليه؟ لأن الكذب بيهدي إلى الفجور. هيسرق ويقول أنا ما سرقت، هيقتل ويقول ما قتلت، هيأخذ ويقول ما أخذت، يبقى جر صاحبه إلى الفجور. ما هو خلاص كلامه ملوش معنى، سيكذب وسيثق الناس به فيفعل ويفعل 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 ويقول ما فعلت، يفعل المنكرات ويقول ما فعلت.
لا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيكون المؤمن كذا، أيكون المؤمن كذا، يعني بعض الصفات، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيكون المؤمن كذبا؟
لا يكون المؤمن كذابا. لا يكون المؤمن كذابا. يبقى الكذب يجر صاحبه إلى أخلاق أخرى كثيرة من الرذائل. مشكلة الكذب إنه يعتبر من أمهات الأخلاق السيئة، ينبثق عن هذا الخلق أخلاق أخرى سيئة كثيرة.
ما هو الرجل يعني والعياذ بالله سرق وزنى وقتل،
نعم،
بسبب كذبة،
بسبب كذبة
إن هو كذب. طيب شيخ أحمد، يعني إحنا قد يتصور البعض إن الكذب مجرد كلمة، يعني مثلا أنت كنت فين، زي ما إحنا عندنا مثلا يعني كناس يعني هنا مثلا ممكن زوجته تسأله أنت فين بالموبايل، يقول لها أنا في المكان الفلاني وهو ليس في المكان الفلاني. فده يعني إيه أقل أنواع الكذب تقريبا، لكن في أنواع كذب كثيرة بتبدأ والعياذ بالله والعياذ بالله بالكذب على الله ورسوله.
نعم.
فكيف يكون علشان بس الناس تكون في حرص من هذا الأمر؟ يعني ممكن يكون يصلي ويصوم ويزكي ويحج أو يعتمر وكذا وهو يكذب على الله ورسوله. فاحنا عايزين يعني نحذر أنفسنا أولا، ونحذر سادتنا المشاهدين والمشاهدات من هذا الأمر، إنه ممكن يؤدي إلى عبادات وفي الوقت نفسه يكون كاذبا على الله ورسوله.
صحيح، الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو أشد وأخطر أنواع الكذب.
طبعا أكيد.
ويحذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى أيما تحذير، فيقول ربنا سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
والعياذ بالله.
نسأل الله العافية
يا رب.
ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم خطير وشديد وعاقبته وخيمة. طيب إزاي ده ممكن يحصل؟ كيف يكذب الإنسان على ربه سبحانه وتعالى أو على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الكذب على الله مثلا بأن يتخذ الإنسان لله ندا أو ولدا أو شريكا ويصف أن لله سبحانه وتعالى ولدا، ده نوع من أنواع الكذب على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول هؤلاء عن هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء الذين يتخذون لله أندادا وشركاء أو يصفونه سبحانه وتعالى بأن له ولدا أو شريكا، ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أيضا من الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الفتية في دين الله بغير علم. يعني وده كثير، نكون قاعدين في مجلس مثلا، فلان يقول ما حكم كذا، فتجد الرجل يقول هذا حلال، والآخر يقول لا هذا حرام، وهذا إنما قال حلال والآخر إنما قال حرام، ليس عن علم وليس عن دليل. وإنما من وجهة نظري ومن رجاحة عقلي يحلل أو يحرم. طب ده منهي عنه، ده شديد، ده خطير، ده كذب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى عشان تتكلم في دين الله، عشان تقول ده حلال أو ده حرام، مش من خلال وجهة نظرك ولا من خلال المنطق أو العقل، وإنما من خلال قرآن ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيضا من صور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث اللي ربما أحدنا يرددها وهي في الأصل موضوعة أو ضعيفة أو غير ذلك. لابد أن نتحرى الدقة لما تقول قال رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، يبقى هو بالفعل قال، بالفعل هذا كلامه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. لا تردد. وإحنا من عشرات السنين وما زالت إلى الآن الرؤية اللي تنتشر من أن لآخر أن فلان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه من رأى هذه الرؤية سيبشر بكذا وكذا، والورقة دي لو طبعتها ستبشر بكذا وكذا، والبوست ده لو نشرته مئات المرات ستبشر بكذا وكذا، أما إن تجاهلته فإنه سيأتيك من الضر ما يصيبك كذا وكذا، وننسب هذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن شيخ أحمد، فيه برضو حضرتك ذكرتني بحاجتين. أولا، من قال لا أدري أو لا أعلم فقد أفتى.
نعم.
وأنا شفت فعلا قريب على شاشة تلفزيون، يعني إحدى القنوات أنا مش فاكر هي إيه، في سائلة سألت البرنامج، كان في برنامج إفتاء، وسألته سؤالا، سألت الشيخ سؤالا، والشيخ يعني يفتي، يعني
نعم.
الشيخ له ثقله يعني.
نعم.
والله يا شيخ أحمد أعجبني جدا. قال لها: يا أختي إن شاء الله أنا سأقرأ عن هذا الموضوع وأجيبك في الحلقة القادمة.
نعم.
فالحقيقة يعني كبر جدا جدا بالنسبة لي، ويعني مقامه أصبح عاليا بالنسبة لي جدا. الشيء الآخر أنه طيب يا جماعة، بدل ما احنا نقرأ كتاب أو كتابين ونقول مثلا قال رسول الله، هذا بالنسبة لله عز وجل وبالنسبة للرسول، بدل ما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم.
طب ما احنا عندنا علماء محدثون، احنا عندنا علماء محدثون،
نعم.
وفي العصر الحديث وبيننا وعايشين، نسأل الله لهم الصحة والعافية.
آمين آمين آمين.
عندنا يعني أئمة كثيرون موجودون حاليا بين ظهرانينا، نسألهم.
صحيح.
يا فضيلة الشيخ العلامة المحدث، هذا الحديث صحيح أم خطأ؟ ومعلش أنا الشيء بالشيء يذكر، انتشر يعني للأسف الشديد جدا من يجرح في البخاري ومسلم.
صحيح.
ومن يضعف الأحاديث دون علم.
نعم.
ولا يرجع إلى المرجعية الأساسية للمسلمين وهم العلماء والمحدثون الذين أتعبوا أنفسهم طول عمرهم.
صحيح.
وبذلوا وعرقوا طول عمرهم، اللي عنده 50، اللي عنده 60، اللي عنده 70 سنة.
نعم.
وطول عمره بيسافر ويروح وياخد من العلماء والمشايخ، وإحنا نقول إنه هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث كذا، ويفترون أيضا على الفقهاء. فبارك الله فيك يعني في هذه اللفتة بالنسبة للكذب على الله ورسوله، هذا أمر نحذر منه. صحيح. كثيرا.
نعم.
حضرتك عندك كلام فيه آخر ولا أسألك في نوع آخر من أنواع الكذب؟ وليكن الإشاعات، طبعا في كثير من الإشاعات بتتردد وتنتشر انتشار النار في الهشيم.
صحيح.
والأكيد أن الناس بتصدقها.
بالضبط.
أو أنا مش عايز أخصص إشاعة معينة، لكن كثير من الإشاعات بتحصل يعني، فده هو نوع من أنواع الكذب أكيد يا شيخ أحمد.
نعم
نعم.
الإشاعات مرض خطير منتشر في المجتمع.
أوه.
مرض خطير، كل يوم مئات الإشاعات حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وهذا يضر بالأفراد ويضر أيضا بالدول والمجتمعات.
نعم.
ولذلك ينهانا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الخصلة، فيقول سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
مش كل كلام نسمعه نردده ونشيعه، لا، كلام ده خطأ وسبب في تدمير وعدم أمن وأمان المجتمعات وعدم أمن وأمان الأفراد. لذلك الأمر ده يتعلق حتى بالأمن القومي.
نعم.
ولذلك ليس من صفات المسلم أن يحدث بكل ما سمع،
بكل ما سمع. تمام.
نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
نعم.
مش كل حاجة تسمعها تقولها بدون تدقيق وتحقيق وتشوف ده صح ولا خطأ، ده مظبوط ولا مش مظبوط، ده حصل ولا ما حصلش. والكلام ده بيجر في الآخر إلى أن أنت عليك وزر، ووزر شديد وأليم. نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رأى أناسا وسأل عنهم، فقيل له: يا رسول الله، وأما الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فذلك الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ده اللي طلع على الناس في التلفزيون أو في الفيس أو في اليوتيوب أو في أي وسيلة من وسائل التواصل أو في بلدي أو في غير ذلك، وقال كذبة، إشاعة بلغت وانتشرت في الناس، هذا الرجل يؤتى يوم القيامة يشرشر من فمه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه. بسبب إيه؟ كذبة.
إشاعة. كذبة.
كذبة وإشاعة انتشرت في الناس وأضرت.
وبعدين في: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني لازم. نعم. أنا سمعت ما تعرفش إيه اللي حصل النهاردة، أقول له: إيه اللي حصل؟ كذا كذا كذا. يا راجل صحيح الكلام ده؟ طيب ليه احنا فين عقولنا؟ فين يعني؟
صحيح.
فين افكارنا؟ فين علمنا؟
صحيح.
يعني انت طيب اللي انت قايل لي انت مين يا ترى؟ هل انت صادق حتى استوثق من كلامك؟
صحيح.
يا ترى هل انت انسان مؤمن، انسان محترم، انسان عالم، علشان اخد كلمتك ويبقى انت اللي مسؤول عنها؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
تجدوا مثلا بالضبط كده يقول لك: فلانة صفتها كذا وكذا،
مثلا
فلان
مثلا
فعل كذا وكذا. الأمر ده خطير ووعيده أليم. الله عز وجل يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
نعم.
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
الذين يريدون أن تشيع الفاحشة
في الذين آمنوا. نعم.
نعم.
هو أنت علشان سمعت أن حد قال عن فلان أو فلانة تردد وتقول؟
تمام.
لا، ده رمي المحصنة بغير علم وبغير بينة، ده جلد،
لا ده
عذاب أليم في الآخرة.
ده حتى فضل الشيخ أحمد، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني حتى والعياذ بالله والعياذ بالله في جريمة الزنا، يعني الله سبحانه وتعالى شدد الأمر جدا
جدا
جدا جدا.
صحيح.
يعني
نعم.
في موضوع الزنا. صحيح. يعني حتى واحد يشهد على زنا.
نعم.
أمر من ربع مستحيلات.
هو بقى بيرمي المحصنات.
نعم.
بغير بينة وبغير دليل وبغير علم وبغير نظر وبغير إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة.
نعم.
وهذه الألسن ستشهد عليك أمام ربك سبحانه وتعالى.
طب ما رأي الدين في هذا الذي يحلف ويقسم ليل نهار، آناء الليل وأطراف النهار، كل حاجة يعملها والله العظيم كل حاجة يعملها وكذا، ويقعد يحلف ليل ونهار على أي كلمة يقولها، وكأنه بيقول يا عالم صدقوني، يعني أنا لست صادقا فصدقوني، يعني أنا بحلف أهو. فما رأي الشرع أو ما رأي الدين بداية وإحنا دين ودنيا يعني برنامجنا؟
نعم. فضل. بداية ينبغي للمسلم أن يحفظ أيمانه. قال ربنا سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم.
تمام.
لا تقل إلا صدقا. واحفظ أيمانك ويمينك بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
طيب إن حلفت حاجة من الاثنين، يتكون حلفت على شيء صدق أو أمر تظنه صدقا أو أمر لغو، فهذا لا شيء فيه.
نعم. يعني تمام. يعني هو يقسم أو يحلف
والله تعالى والله
إذا طلب منه أو كذب.
نعم.
وهو صادق.
نعم.
يعني ممكن إنسان مثلا أنا هو بيقول لي أنا كنت في المكان الفلاني، أقول له لا أنت ما كنتش في المكان الفلاني، يقول لي طيب والله أنا كنت هناك.
نعم.
طب خلاص، يبقى إذن هو يدافع إيه عن نفسه بهذا القسم. إنما لا تجعلوا الله عرضة
لأيمانكم. بالضبط. ده أمر. الأمر الآخر ممكن أحلف على شيء أظنه حدث وما حدث، يعني مثلا حضرتك قلت لي الأوراق عندك، فقلت لك لا والله ما هي عندي. رجعت بالفعل وجدت الأوراق، فخلاص اتصلت أستاذنا الأوراق لدي بالفعل.
تمام.
هذا شيء أيضا يعني لا شيء فيه.
نعم.
لكن في يمين خطير وشديد.
إيه بقى؟
اسمه اليمين الغموس.
إيه؟
عارف لماذا سمي غموسا؟ لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم.
نعم.
إن الإنسان يحلف بالله سبحانه وتعالى لأجل أن يحصل على عرض من الدنيا زائل، يعني يقول لك والله اشتريت بكذا وكذا لأجل أن يزيد، أو والله ما أخذت كذا وكذا وهو أخذ، والله حقي كذا وكذا وهذا ليس من حقي.
نعم.
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. اللي بيشتري بعهد الله سبحانه وتعالى وباليمين، هذا يعني أمر ليس له نصيب ولا حظ ولا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه. ليه؟ لأنه فضل الدنيا على إيمانه ويقينه بربه سبحانه وتعالى.
نعم.
يمين غموس، نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا منه ويجعله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فيقول صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم، لأن به يقتطع الإنسان من مال أخيه المسلم بغير وجه حق.
نعم. طيب فضيلة الشيخ أحمد، الوقت كاد أن ينتهي، وموضوع الكذب الحقيقة أنه هو خلق والعياذ بالله مذموم، سواء في القرآن أو السنة أو عند الصحابة أو التابعين أو العلماء، أو هو خلق مذموم بشكل عام. ونذكر أيضا أنه من أنواع الكذب، بالإضافة إلى أنه تناولنا الكذب على الله ورسوله والإشاعات والأيمان، هناك طبعا شهادة الزور، وهناك البيع والشراء وحدث ولا حرج، وهناك الكذب على الأولاد وعلى الزوجة، والكذب من أجل الإضحاك والنكتة، وكثير. أشكر حضرتك كثيرا على هذه الحلقة الممتعة، بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
شكرا.
مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء المبارك من لقاءات دين ودنيا، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم الداعية الإسلامي الشاب فضيلة الشيخ أحمد صبري الغندور. تحدثنا عن يعني خلق من الأخلاق التي يجب أن نجتنبها، وموضوعنا دين ودنيا، فإحنا نعرض القضايا الدنيوية على الشرع والدين حتى نلتزم بها. نسأل الله حسن الإخلاص كما نسأله حسن الخاتمة. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما العيش إلا بالحياة الطيبة، فاكفر بدينك تلقى حسن العاقبة، واذكر إلهك في الخفاء محبة حتى تكون من القلوب التائبة. إن القناعة كنز من طلب العلا.
فاعلم بأن حياتنا متعة.